أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الهيئة الثالثة من هيئات الدولة، الهيئة القضائية. كان الكلام في السلطات الثلاث، وانتهينا بحمد الله عز وجل من البحث أولا عن السلطة التشريعية ومهامها التشريعية والرقابية، وثانيا السلطة التنفيذية ومهامها التنفيذية والإجرائية. اليوم إن شاء الله نتكلم عن السلطة القضائية، وهي الجهة التي تتولى أمرين أساسيين ومهمين. الأول الإشراف على حسن تطبيق القانون، الثاني الفصل في المنازعات وإصدار الحكم بشأن المتجاوزين على القانون. فالشعار المطروح اليوم هو دولة القانون. ومن الواضح جدا أن أفضل شخص يستطيع أن يتلاعب بالقانون وأن يتحايل على القانون هو واضع القانون. ومن الواضح أن النظام الأفضل للمجتمع الإنساني هو النظام القائم على أساس القانون، فلا بد من وجود جهة تشرف على تطبيق القانون، وهي السلطة القضائية. ومن الواضح جدا أن السلطة القضائية لا تضع القانون، وإنما تطبق القانون الذي يوضع لها، فإن تشريع القوانين وسنها من صلاحيات السلطة التشريعية وفقهاء الدستور والقانون والاختصاصيين. وأما السلطة القضائية فوظيفتها أولا الإشراف على حسن تطبيق القانون، وثانيا الفصل في المنازعات. إذن السلطة القضائية ضرورية، وضرورتها تكمن في نقطتين. الأولى إن القانون يمثل حالة تكاملية للمجتمع، فالمجتمع القانوني كامل متكامل في مقابل المجتمع اللاقانوني والفوضى والعبث وهو مجتمع الحيوان ومجتمع الغاب. الثاني إن مجرد وضع القانون لا يعني تطبيق القانون، فوضع القانون ليس إلا حبر على ورق، والالتزام بالقانون من جهة الأفراد أو الجهات يحتاج إلى جهة ترفع لواء حسن تطبيق القانون وتفصل في المنازعات والمخالفات. فلا بد من محاسبة الخارجين على القانون وهو بعهدة السلطة القضائية. إذن السلطة التشريعية تشرع وتقنن، والسلطة التنفيذية تجري القانون وتنفذه، والسلطة القضائية تشرف على حسن أداء وتطبيق القانون للسلطة التنفيذية وتفصل في المنازعات وتحاسب في المخالفات. الجهة التي تضع القانون، من الواضح أن الجهة التي تضع القانون غير الجهة التي تطبق القانون. فالجهة التي تضع القانون هي السلطة التشريعية، وإذا حصل خلاف فهناك جهات يرجع إليها في تفسير القانون. فأكثر دساتير العالم ودول العالم لديها محكمة دستورية، وهي السلطة العليا التي تفسر قوانين الدستور. فعندما يختلف أعضاء المجلس التشريعي في تفسير قانونين فإنهم يلجؤون إلى المحكمة الدستورية. فمثلا حينما اختلف أعضاء البرلمان في العراق في تفسير مفهوم الكتلة الأكبر نيابيا، فهل هي الكتلة التي تتشكل قبل انعقاد البرلمان أو الكتلة التي تتشكل بعد انعقاد البرلمان؟ فهناك ائتلاف قبل أن تنعقد الجلسة الأولى للبرلمان، وقد يكبر هذا الائتلاف أو يصغر بعد انتخاب رئيس البرلمان وتشكيل الجلسة الأولى للبرلمان. من الذي بعهدته تفسير معنى الكتلة الأكبر؟ المحكمة الدستورية. هذه المحكمة الدستورية غير مجلس القضاء والسلطة القضائية. لذلك دول العالم عند شغور منصب الرئاسة فإن الدول الدستورية تضع رئيس البرلمان رئيسا بعد شغور منصب الرئاسة. هذا الدول الديمقراطية. ولكن دول أخرى إذا كانت عسكرية أو استبدادية تجعل رئيس الجيش حتى يحكم الأمن، أو تجعل رئيس المحكمة الاتحادية. وهذا ما حصل في مصر، فإن جمهورية مصر العربية لما تنحى الرئيس السابق حسني مبارك لم يسلم قيادة البلد للبرلمان المصري، لأنه كان مختلف فيها أيضا، وإنما سلمها إلى قيادة الجيش. المشير طنطاوي. ثم بعد ذلك أجريت الانتخابات وفاز الرئيس محمد مرسي، ولما صار الانقلاب على الرئيس محمد مرسي بتجيش بعض الناس وعزل الرئيس محمد مرسي سنة فقط حكم فيها، هو الرئيس الشرعي الوحيد منذ ثورة الضباط الأحرار، ثورة 23 يوليو 1952 التي أسقطت النظام الملكي في مصر، الملك فاروق آخر ملوك مصر، وجاء الضباط الأحرار، وأول رئيس منه كان الرئيس محمد نجيب لأنه كان أرفع رتبة عسكرية في الضباط الأحرار، ولكن كان الذي يقود المجموعة داخليا هو جمال عبد الناصر. والرئيس الأول أخفي عن المشهد لأنه طالب برجوع الجيش إلى ثكناته العسكرية وأن لا يتدخل في السياسة وأن يبقى الجيش حافظا للدولة وتقام الانتخابات لانتخاب رئيس الجمهورية. لكن الرئيس محمد نجيب عزل وبقي في الإقامة الجبرية إلى أن مات، وتولى الرئيس جمال عبد الناصر وقد سم، وجاء من بعده الرئيس أنور السادات وقد قتل. فلما جاء الرئيس حسني مبارك، وهناك نكتة تقول له انت يا حسني ايه بالسم زي جمال عبد الناصر او الرصاص مثل انور السادات؟ فقال حسني مبارك لدى ولده دنا بالفيسبوك اسقطوه به. ثورة شعبية وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك. الشاهد لما السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالي عزل الرئيس محمد مرسي لم يستلم الرئاسة مباشرة لأنه واضح انقلاب، سلم السلطة إلى عدل منصور رئيس المحكمة الدستورية. هذا موطن شاهدنا من إيراد مثال مصر. إذن عند شغور منصب الرئاسة عادة الدول يترأس رئيس مجلس النواب، وإن لم يكن إما رئيس المحكمة الدستورية أو قائد الجيش لكي يحفظ. وأغلب الدول اللي يصير فيها ثورات ما في ثورة شعبية استطاعت إسقاط النظام من دون إسناد الجيش، هذا حقيقة. وإن كان في البحث الحركي والثوري حتى الثورة الإسلامية في إيران خرج الشعب كله، والإمام الخميني رجع من فرنسا إلى إيران وبقى 10 أيام وما سقط نظام الشاه، والشاه خرج ما سقط النظام، ظل شاهبور باختيار رئيس وزراء الشاه، وقال إذا أراد الخميني أن يؤسس دولة دولة في قم كالفاتيكان في إيطاليا فله ذلك. متى سقط النظام الملكي؟ حينما جاءت القوة الجوية بعد 10 أيام إلى الإمام الخميني وأدت التحية، خميني أي إمام، خميني أي إمام. وبعدها نزل فيلق قزوين، فيلق الدبابات التي الذي هو بمثابة الجيش الأحمر. الجيش الأحمر هو جيش خاص في الاتحاد السوفيتي لقمع الانتفاضات والثورات، وتقدمت الدبابات، فتقدمت امرأة حاملة واردة وصورة الإمام الخميني، وقالت لقائد الدبابة: لم تقاتلونا؟ أتقاتلون هذا المرجع أم تقاتلونا نحن الذين نحمل إليكم الوردة؟ فتأثر قائد الدبابة الأولى فاستدار وضرب الدبابة التي بعدها، فسقط فيلق قزوين، فاضطر الجيش أن يسلم إلى الإمام الخميني، وقال: أنا عميل مع الشعب. هكذا قال الجيش. فانتصرت الثورة الإسلامية في اليوم العاشر. وهكذا في تونس، لم تنتصر الثورة في تونس بمجرد خروج الناس، ولكن لما أمر الرئيس المقبور زير العابدين بن علي الجيش أن يطلق النار على المتظاهرين، واتجه المتظاهرون إلى القصر الرئاسي، هنا عصى قائد الجيش وقال: أنا لا أطلق النار على المتظاهرين. حينها خرج زين العابدين بن علي في التلفزيون وقال: أنا فهمتكم، أنا فهمتكم، يعني عرف أن الشيء انتهى وفر بعد هذا الخطاب. الجيش هو المفصل. وهكذا في مصر، حسن مبارك نزل الجمالة والخيالة ونزل الثكنات العسكرية للجيش، لكن لما عصى الجيش أمره وطنطاوي لم يستجب له كلام حسن مبارك، اضطر حسن مبارك أن يسلم قيادة البلد إلى الجيش. إذن التحرك الجماهيري يصلح كسند، لكن لا يفصل المعادلة. اللي يفصل المعادلة ميزان القوى على الأرض، وأكبر الموازين الجيش. فإذا الجيش مرتزق مثل جيش البحرين، مرتزق من دول متعددة جاءوا بهم لضمان الولاء للسلطة، فحينئذ الذي يفصل المعادلة ليس هو الجيش، وإنما القوى الإقليمية والقوى الدولية التي تؤثر على النظام والتي تفصل المعادلة. فالتحرك الجماهيري لوحده لا يفصل المعادلة. نعم، لا بد من استمرار لهيب الانطلاقة، من دون تحرك جماهيري لا توجد ثورة ولا توجد انتفاضة. لكن من قال أن هذه الثورة والانتفاضة هي التي تفصل المعادلة؟ اللي يحسم المعادلة انضمام الجيش لها أو القوى المؤثرة لها. المهم وش طلعنا؟ ما أدري. الجهة التي تضع القانون، هذا القانون أرضي يعني الواقع، الجهة التي تضع القانون هو المجلس التشريعي والنيابي وليس السلطة القضائية. ولا بأس، لا بأس أن نتكلم عن مدارس القانون. المدارس يعني الاتجاهات القانونية. المدرسة الأولى مدرسة القانون العقلي، والمدرسة الثانية مدرسة القانون الوضعي، والمدرسة الثالثة مدرسة القانون الشرعي. مدرسة القانون العقلي تقول: بوجود حسن وقبح ذاتي للأشياء، فهناك حسن للعاد وقبح للظلم، هناك حسن للأمانة وقبح للخيانة. دخل أحدهم على الشريف المرتضى قائلا: يد بخمسمائين عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. يعني هذه اليد إذا تقطع ديتها 500 دينار عسجد ذهب، لكن إذا تسرق مبلغ بربع دينار فما فوق تقطع. فهذا الملحد يشكل على التشريع الإسلامي، يقول يد بخمسمائين عسجد فديت، تفدي هذه الإيد بخمسمائة دينار ذهب عسجد، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يعني إذا تسرق شيء بربع دينار تقطع. فأجابه الشريف المرتضى على البداهة قائلا عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يعني هذه اليد إذا يد أمينة صير قيمتها 500 دينار ذهب، إذا هذه اليد يد خيانة تنزل قيمتها، تسرق ربع دينار تقطع. يد بخمسمائين عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. مدرسة القانون العقلي تقول ذات الأشياء فيها حسن وقبح ذاتي عقلي، العقل دور الاستكشاف، فالعقل ليس بحاكمين وإنما هو مدرك. فإذا ما قيل في الفلسفة أو القوانين أن العقل حكم، حكم العقل أي أدرك العقل. فدور العقل إدراك الحسن والقبح في الأشياء، فإن كان الحسن أكيدا فهذا واجب، وإن كان الحسن ليس بأكيد فهذا مستحب، وإن كان القبح أكيدا فهو حرام، وإن كان القبح ليس بأكيد فهو مكروه، وإن لم يوجد قبح ولا حسن لا بنحو أكيد ولا غير أكيد فلا تكيد فهو المباح. ومن هنا انقسمت الأحكام التكليفية إلى خمسة: الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. ودور العقل دور المستكشف للملاكات، دور العقل دور المدرك للحسن والقبح الواقعيين، دور المدرك لطبيعة الأشياء، دور المدرك لذاتيات الأشياء. عباراتنا شتى، وحسنك لا تقول وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. من هنا سميت مدرسة القانون العقلي بمدرسة القانون الذاتي أو مدرسة القانون الطبيعي، لأن العقل يدرك ذات الأشياء ويدرك طبيعة الأشياء. هذا تمام الكلام في المدرسة الأولى، مدرسة القانون العقلي الطبيعي الذاتي. المدرسة الثانية مدرسة القانون الوضعي. سواء قلنا أن العقل يمكن أن يدرك أو لا يمكن أن يدرك، الملاك كل الملاك إرادة الواضع، فأحكام القانون ليست قابعة في طبائع الأفعال، وإنما يجب أن توضع أحكام القانون بيد المقننين والمشرعين وأرباب القانون وفقا لما يرونه من مصالح ومفاسد. فمدرسة القانون الوضعي تقول إن المقننين والمشرعين والواضعين يضعون القوانين وفقا لما يرونه من مصالح ومفاسد. المنظورة لديهم وإن كانت قد تخالف رؤية العقل وما شاكل ذلك أو الشارع. وبالتالي لو قالوا بصحة جواز المثليين استغفر الله سود الله وجههم استغفر الله. هو لواط رجل ينكح رجل يلوط، قالوا لا هذا زواج مثلي. هو سحاق امرأة سحق امرأة، قالوا هذا زواج مثلي. لاحظوا العناوين البراقة. هو فسق وفجور وبغاء في الليل، قالوا نوادي ليلية. شرب للخمور وإزالة للعاق، قالوا مشروبات روحية وغيرها بعد، مأكولات سكرية ومن هالكلام الفاضي. عناوين براقة. لكن في المقابل هذا حرام، هذا إرهاب فكري، هذا تكييد للحريات. الله يرحمك يا الشيخ الجمري، الله يرحمك. قال شنو تتلاعب بالألفاظ؟ يعني أكو ناس يتلاعب بالألفاظ. المهم قالوا الواضع مدرسة القانون الوضع يخضع لوضع الواضع حسب المصلحة التي يراها. نجهض المرأة، نسقط لها الحق أن تسقط جنينها، هذا كله خلاف الشرع الإسلامي. المدرسة الثالثة مدرسة القانون الشرعي، وإذا حكى الشرع الكل يأكل تبن. مثل ما يقول عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه. الملاك، أنت عبد أو حور يا أخي؟ إذا أنت حور إن لم تستحي ففعل ما شئت. إذا أنت عبد لله مقتضى العبودية لله أن تقبل شرع الله عز وجل. أدرك عقلك ألا أو لم يدرك هذا الواضع؟ شخص المصلحة أو شخص المفسدة؟ من هو هذا اللي شخص مصلحة والمفسدة؟ عبد مسكين قاصر جاهل مستكين. وبالتالي المدار كل المدار على إرادة الشرع، يعني الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية. فالمدرسة الثالثة تؤمن بالقانون الشرعي، والأديان والاتجاهات الدينية ترى ذلك، أن الأساس الحكم الشرعي والشريعة الإلهية دون المقررات الوضعية أو إدراكات العقل التي قد تخطئ وقد تصيب. جيد، تكوين الهيئة القضائية. إلى هنا عرفنا هناك سلطات ثلاث، وهي تشريعية وتنفيذية وقضائية. كيف تتكون السلطة القضائية؟ أكثر الدول هناك رئيس واحد للسلطة، رئيس واحد. رئيس السلطة القضائية هو قاضي القضاة، يعني لا يوجد قاضي أرفع منه. بعض الدول لا توجد سلطة قضائية، يوجد مجلس القضاء الأعلى. مجلس القضاء الأعلى يتكون من قاضي القضاة الذي هو يرأس المجلس الأعلى وهو رئيس السلطة القضائية في النظم الأخرى، الثاني المدعي العام، وقد يضاف لهما بعض القضاة. فدستور الجمهورية الإسلامية منذ التأسيس سنة 1979 إلى سنة 1988 أواخر حياة الإمام الخميني، هذا كان فيه رئيس مجلس القضاء الأعلى. أول رئيس كان الشهيد السيد محمد حسيني بهشتي، ثم صار السيد عبد الكريم الأردبيلي رحمة الله عليه، ثم تحول نظام الجمهورية في الدستور من مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس السلطة القضائية وصار أول رئيس سلطة قضائية بعد السيد عبد الكريم الأردبيلي الشيخ محمد اليزدي الذي هو الآن رئيس جماعة المدرسين، ثم السيد محمود الهاشمي رحمة الله عليه، ثم الشيخ صادق لاريجاني حفظه الله، ثم الآن السيد إبراهيم رئيسي. هؤلاء رؤساء للسلطة القضائية. مجلس القضاء الأعلى أيام الأردبيلي يتألف من رئيس مجلس القضاء الأعلى قاضي القضاء والمدعي العام وثلاثة قضاة. وتختلف الأنظمة، بعض الأنظمة ترى أن مجلس النواب ينتخب القضاة أو أن الناس ينتخبون القضاة، ولكن أغلب النظام ترى أن القضاة أو رئيس القوة القضائية ينتخبه الرئيس، رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء. الجمهورية الإسلامية المرشد الأعلى ولي أمر المسلمين هو الذي يعين رئيس القوة القضائية. مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعين رئيس السلطة القضائية هو الرئيس الأمريكي، لكن بعد أخذ موافقة مجلس الشيوخ، له مجلس الأعيان في البرلمان الأمريكي الكونغرس. في الاتحاد السوفيتي السابق ينتخب القضاة مجلس السوفيتي الأعلى، يعني الحزب الحاكم، الحزب الذي كان يحكم الاتحاد السوفيتي هو الذي يحكم. من هو المدعي العام؟ كل قضية فيها حق خاص وحق عام. افترض الآن جاء شخص وعمل حادثا في الشارع، هناك حق خاص الشخص الذي صدمه، وهناك حق عام ربما عطل السير، ربما أتلف الطريق. مثلا وقعت جريمة قتل في سوق، هناك حق خاص وهو عائلة المجني عليه والمقتول، وهناك حق عام أنه أرعب الناس بحيث الناس تخاف تروح السوق. فهنا يوجد شخص وقال له مدعي عام، عندنا مدعي خاص، فلان سرق مالي، فلان صدمني، هذا مدعي خاص. ويوجد مدعي عام وهو ينوب عن الدولة في المطالبة بالحق العام، لذلك يقولون النيابة العامة، النائب العام. هذا النائب العام هو الذي ماذا الآن إذا تراجعون محاكمة صدام حسين، حاكموا بأي قضية؟ قضية الدجيل لما جرف مزارعهم وقتلهم. فهناك مدعي خاص وهو عوائل المقتولين وأهل المزارع التي جرفها صدام حسين، وهناك حق عام أن صدام أرعب هذه المنطقة، منطقة الدجيل. لذلك هناك ادعاء عام يمثل المدعي العام، النائب العام، ذلك يقولون النيابة العامة، يعني النائب عن الدولة في الشؤون العامة. والسلطة القضائية مجلس القضاء الأعلى يتألف من قاضي القضاة والمدعي العام، ثلاثة قضاة أو أكثر. لكن في النظم الحديثة يرأسها واحد، مو مجلس، واحد، وهو رئيس السلطة القضائية، يعني قاضي القضاة، والمدعي العام ليس رئيسا وإنما ضمن السلطة القضائية. جيد. مهمة الهيئة القضائية، نذكر خمس مهام. هذه المهام الخمس ذكرت في الدستور الإيراني السابق المادة 56. المهمة الأولى التحقيق وإصدار الحكم في موارد التظلمات. الثاني إحياء الحقوق العامة وبسط عادل والحريات المشروعة. الثالث الإشراف على حسن تنفيذ القوانين. الرابع كشف الجريمة وملاحقة ومجازات وتعزير المجرمين وإقامة الحدود. الخامس اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من وقوع الجريمة وإصلاح المجرمين. أتذكر أول يوم حضرنا كفاية الأصول، أول يوم كان حضرنا إعدام في هذا اليوم. مجموعة عصابة هجموا على سوق الذهب في قم وقتلوا مجموعة داخل سوق الذهب وخارج سوق الذهب. الناس خافت تروح السوق، قالوا سنحصل على القاتل وننفذ الحكم قبل أربعينية هؤلاء الشهداء. واحد منهم كان خادم للحرم وأقف مع زوجته، أطلقوا عليه الرصاص وقتلوا. في يوم الأربعين، أربعين الشهداء، جاءوا بثلاثة ممن قاموا بهذا الجور، شنقوهم مقابل سوق الذهب. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. رجعت الحياة طبيعية، الناس راحت سوق الذهب. لو ما عملوا هذا العمل كان الناس تخاف، ما حذروا. استتب الأمن من ذاك الوقت. كم سنة الآن؟ أكثر من 10 سنوات، ما أتذكر سنة كم، والأمور طبيعية. خب تعيين القضاة، قلنا تعيين القضاة يتم من جهة عليا، إما منهج الانتخاب من قبل الشعب أو من قبل التعيين من قبل جهة عليا. المنهج السائد في الدول المعاصرة هو التعيين من قبل الجهة العليا. في إيران هو عبارة عن ماذا؟ الذي يعين السيد القائد الخامنئي حفظه الله، ولي الأمر هو الذي يعين. الادعاء العام، بينا معنى الادعاء العام وفكرة النيابة العامة، وهو المطالبة بحق الدولة. والادعاء العام يختص بالقضايا التالية: الأول القضايا الجنائية، الثاني القضايا السياسية، الثالث كل قضية لا ولي لها، بحيث تكون الدولة والإمام هو الولي له، مثل الأوقاف العامة، الأيتام، القصار إلى آخره. تعدد القوانين، تكون مجاله نخلصه هذا، ناخذه خلصه. عندنا 4 أنواع من القوانين: الأول القانون الجنائي، الثاني القانون المدني، الثالث القانون الدستوري، الرابع القانون الإداري. فما هو الفارق بينها؟ الأول القانون الجنائي هو القانون الذي يتناول وضع أحكام القضايا الإجرامية، عقوبة السرقة، عقوبة القتل. يقوم القانون الجنائي بدورين: الأول تحديد الجرائم، الثاني تحديد العقوبات المستحقة عليها. أولا كيف يعرف السرقة، كيف يعرف القتل، حدد الجريمة ثم يحدد العقوبة. هذا تمام الكلام في القانون الجنائي. الثاني القانون المدني، وهو الذي يتناول الأحكام ذات البعد الفردي ولا تعتبر جريمة أو مخالفة، مثل ماذا؟ قانون الجنسية. قانون الجنسية هذا قانون مدني يعالج أحكام ذات قضايا فردية، مثل أحكام الوقف، أحكام الوصية، أحكام الإرث، المعاملات المالية، قوانين الملكية، قانون الأحوال الشخصية، هذه كلها قوانين مدنية تعالج أحكام الفرد المدني. الثالث القانون الدستوري، وهو الذي يتناول القوانين العامة والأساسية للدولة، القوانين الدستورية التي يعبر عنها بالدستور أو القانون الأساسي. كل القوانين، قانون الجنائي، القانون الإداري، القانون المدني، عيال على القانون الدستوري. القانون الرابع القانون الإداري، وهو القانون الذي يرسم العلاقة بين الإدارات، كيف ترتبط إدارة الصحة بوزارة الصحة بوزارة الشؤون الاجتماعية، كيف ترتبط وزارة الشؤون بوزارة الخارجية. تعدد المحاكم، هناك عدة أنواع المحاكم، نذكر خمسة. الأولى المحاكم الجنائية، عقوبات على الجرائم. الثاني المحاكم المدنية، تحكم لفلان بالإرث وفلان بالوصية وفلان بالجنسية. الثالث المحاكم الإدارية. الرابع المحاكم السياسية، محكمة الثورة، وهي القضايا المرتبطة بأمن الدولة وسلامتها. الخامس ديوان العدالة، وهو الذي ينظر في مدى مطابقة القرارات الإدارية للقانون ومدى عدالتها. توجد محكمة سادسة ما ذكرها وهي مهمة جدا، المحكمة أو المحاكم العسكرية، وهي التي تحاكم العسكريين، عندما تتعرض البلاد إلى أمور طارئة كثورات وغيرها فإن المحاكم العسكرية شغالة بها، لأنها شديدة المحاكم العسكرية. وزير العدل، يا أخي قلنا أن السلطات الثلاث مفصولة، السلطة التنفيذية مفصولة عن التشريعية مفصولة عن القضائية. وزير العدل ما هو موقعه من الإعراب؟ هو وزير عادل ومحاكم وقوانين، المحاكم من سلطة القضاء، ما دخل وزير العادل في الشؤون القضائية؟ أوليس هذا تداخل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية؟ الجواب، وزير العادل يقوم بمهمتين في النظم الحديثة. المهمة الأولى تمثيل السلطة القضائية في المجلس التشريعي، فالذي يعرض لوائح السلطة القضائية في المجلس التشريعي هو وزير العدل، لأنه تعرض لوائح تنفيذية. من الذي يعرض اللوائح التنفيذية والخطاط؟ السلطة التنفيذية. فوزير العدل يمثل السلطة القضائية أمام المجلس النيابي والسلطة التشريعية. المهمة الثانية العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية فيما يتعلق بالأمور المالية، لأن السلطة القضائية تحتاج إلى تمويل رواتب القضاة والمحاكم، واللي يمولها السلطة القضائية، فيكون وزير العدل هو الواسطة في ذلك. هاتان أهم مهمتان لوزير العدل في أغلب الدول، الأولى تمثيل السلطة القضائية في المجلس النيابي، والثانية تمثيل السلطة القضائية، العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. وإلا كثير من الدول ما عندهم سلطة قضائية ولا عندهم سلطة تشريعية، وزير العدل هو القضاء، بل هو صورة القضاء، الدكتاتور هو القاضي. فإذا القاضي هو الجاني فهل يفترقان؟ أو تعلم، وهل تعلم أن صدام حسين غزا الكويت ووزير الدفاع العراقي ما يدري؟ حرك جيشه صدام، حرك جيشه إلى الحدود العراقية الكويتية، ثم جاء الأمر بغزو الكويت وزير الدفاع العراقي نايم ما يدري ايش طايه، قاعد مثلنا ما سمع ان العراق دخل الكويت. فالكثير من الوزراء سوريين. هذا تمام الكلام في المبحث الرابع، وهو الحكومة. البحث الخامس الأمة، يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.